شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، تطرقنا في درس أمس إخواني في الله عما يتعلق بهذا المبحث المهم من المباحث المتعلق بأحوال المرضى في رمضان، ما يتعلق بالأمور المترتبة على فطرهم، وذكرنا أن المريض في حاله وفي على إثر فطره في رمضان يكون بين أحوال ثلاث: إما إسقاط، وإما قضاء، وإما إطعام. ولهذا تأتي هنا مسائل، منها مسألة: ما لو أن رجلا أقبل على صيام رمضان ثم لم يستطع أن يكمل لعجز أو كل مرض، فماذا عليه؟ هنا يأتي التفصيل. إن كان العجز دائم استمر به ديمومة أبدية فهذا عليه الإطعام، وإن كان العجز طارئ بمعنى ينتظر أن يزول ولو بعد حين فهذا عليه القضاء، هذا عليه القضاء. فهذه المسألة على هذا النحو الذي سمعت. وأيضا مسألة شبيهة بهذه المسألة، كثير من يسأل عن كبار السن، رجل يقول أنا في البيت عندي شيخ كبير أو امرأة عجوز، ماذا علي وقد أفطر في نهار رمضان؟ فهذا المسألة على ما سمعت، إن كان سبب الفطر يعود إلى ضعف البدن ومع وجود العقل فهذا عليه الإطعام إذا ما استطاع القضاء، وإن كان هذا الكبير في السن قد ذهب عقله فهذا لا يؤدى عنه شيء، لا إطعام ولا قضاء لزوال عقله. فهذه مسائل مهمة جدا أن يتنبه لها المرضى عافانا الله وإياكم مما ابتلوا به. فعندي إسقاط، وعندي إطعام، وعندي قضاء. مرت معنا مسألة الإطعام، وطبعا مسألة الكفارة لها مباحث طويلة وطويلة جدا، لكن حسبنا أن نلم بالموضوع بذكر جملة من أحكام الإطعام. موضوع الإطعام هو أنك تطعم عن كل يوم مسكين، وهذا الذي كما قلنا في مرض، في من مرض مرضا لا يرجى برؤه، لا يرجى علاجه، لا يرجى شفاؤه، عجز، عجز دائم، هذا يطعم عن كل يوم مسكين. خمسة أيام، إذا خمسة مساكين، عشرة أيام، عشرة مساكين، شهرا كاملا ينظر في حال الشهر كم خرج، 29، 29 مسكين، 30 يوما إذا 30 مسكينا، هذا واضح لا إشكال في ذلك. مسألة الإطعام كذلك أن يكون مساكين فليس فيها محاباة ولا يعطى للأغنياء. كذلك ما يتعلق بالإطعام، قد يقول قائل هل يمكن أن أخرج مال؟ الجواب لا، لا مال، لا تخرج مال بحيث تملك المسكين مالا، تعال يا مسكين خذ هذا المبلغ، إيش هذا؟ هذا من أجل رجل كبير أفطر في نهار رمضان وهذا فدية، هل يجوز هذا؟ لا، هذا ما يجوز، لأن القرآن نص فإطعام مساكين على قراءة، فذكر ربنا جل وعلا مسألة الإطعام فهي منصوص عليها، فلا تخرج عن الإطعام أبدا، لابد أن يكون الفدية عبارة عن طعمة. تأتي مسألة كذلك: كم مقدار هذا الإطعام؟ كم مقداره؟ ما عندي مقدار الإطعام، ما عندي مقدار. فالمهم أنك تطعم مسكين، بإمكانك أن تخرج أي وجبة، أي وجبة من الوجبات فيها إطعام للمسكين، قد يكون فطور، قد يكون غداء، قد يكون عشاء، قد يكون إفطار صائم، ويكون هذا الإطعام ليس فيه نوع تدني بحيث يكون من الطعام الذي لا يؤكل، أو يكون قليلا بحيث لا يسد الجوع، وبالمقابل لا يكون من الطعام الفاخر الذي يجد صاحبه الكلفة في إعداده، وفي دفع قيمته، لا هذا وذاك من وسط، من الوسط تأتي بطعام مما جرى به عرف الناس في تناوله فتعطي على هذا النحو من الطعام. هل هناك وزن؟ نعم، العلماء يرون هناك أوزان، وأكثر العلماء يذهبون إلى نصف الصاع، النصف صاع، وهذا يجرنا إلى مسألة أخرى وهي ما مقدار الصاع، وهذه مسألة طويلة لعل نرجي الكلام عليها في كلام على زكاة الفطر. الصاع مكيال، فإذا حول الصاع إلى وزن اختل، صاع مكيال، مثل هذه القصعة مكيال تملأ، إذا امتلأت أصبحت هذا مكيال صاع، هذه الزكاة، أو قل هذه فدية. طبعا نصف الصاع، فالصاع عبارة عن يومين اثنين، لكن هذا صاع لو ضعته في وزن ميزان سيختل الميزان، أحيانا تضع وزن، أحيانا تضع دقيق، أحيانا تضع، فالوزن يتلاعب. لهذا من أهل العلم من ذهب إلى أن الصاع مقداره 3 كيلو، ومنهم من ذهب إلى أن كيلوين وربع، وهو شيخ العثيمين وابن باز يرى 3 كيلو، وهذا سيأتي الكلام عليه بإذن الله إذا تطرقنا لمسائل زكاة الفطر. لكن على كل الفقهاء يرون أن إطعام المسكين إن أردت أن تخرجه وزن فعليك بنصف الصاع، لو قلنا مثل كيلو شيء، كيلو كيلو وربع لا بأس، تأتي إلى قنطبة رز تحسب كم كيلو فيها ثم تحسب الأيام وتخرجها، هل هذا نافع؟ نعم هذا نافع، أكثر العلماء على هذا، على جواز إخراج مثل هذه الأطعمة من الحبوب لأنها مآل إلى الطعم، سيكون طعاما. إلا أنه إخوانا في الله دائما نشير لهذه المسألة، إذا استطعت أن تخرج الإطعام عبارة عن طعاما جاهزا فهذا المناسب، هذا المناسب، وهذا هو الأرفق بالمسكين، اجعل هذا الطعام جاهزا أرفق للمسكين، من حيث أنك لو كما افترضنا تأتي له بقنطبة رز كل هذا يا أخي إطعام مسكين، هو يجزئ من حيث الإجزاء، مجزئ لا إشكال في هذا، مجزئ. لكن انظر لحال الفقير الذي سيستلم منك الرز، ما الذي عسى أن يفعل بهذا الرز؟ سيحتاج إلى مؤنة، يحتاج إلى طبخ، يحتاج إلى أن يبحث له عن قصار، يحتاج أن يبحث له عن البصر والحواجات والزيوت، يحتاج إلى الفقير سيتعب من بعدك، الفقير سيتعب من بعدك. في نوع لو كان هناك رفق بالمسكين تعطيه جاهز يأكله، وكذلك هذا أسرع لك أن تبرأ الذمة، لأن هذا الفقير إن أخذ هذا الرز نتال سيجعله في المستودع، أمكس حيث أنت، متى ما تفرغت لك سيأتي اجلس، يجعل هذا الرز في المستودع إلى أن يتفرغ له. لكن لو كان طعاما سيأكله في حينه، سيكون في حينه. ولهذا ثبت عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه لما كبر سنه وأصبح شيخا كبيرا وما طاق الصيام، كان إذا أفطر شهرا كاملا، أفطر رمضان كامل، كان يعد وليمة، هذا الشهر طعام جاهز، يعد وليمة فيأتي بالمساكين من كل حدب فيأكلون، فإن أكلوا برئت الذمة في نفس اللحظة، برئت الذمة. ولهذا إخواني في الله فالأمر في ذلك واسع، الأمر في ذلك واسع، إن استطعت أن تطعم عن كل يوم مسكين كأن تخرج طعاما كالحبوب مثل هذه المكاييل فهذا مجزئ، وإن استطعت أن يكون الطعام جاهزا فهذا المناسب، وخاصة مع أوضاع الناس في مثل هذه الأزمان. مسألة كذلك متى يكون الإطعام؟ الإطعام أنت فيه في سعة، إن شئت أن تطعم عن كل يوم مسكين بداية من أول الشهر أو في وسط الشهر أو في آخر رمضان أو بعد رمضان، لك أن تطعم في هذه الأوقات كلها إلا في وقت واحد أشار إليه الفقهاء، وهو أنك لا تطعم قبل رمضان، لا تطعم قبل رمضان، هذه الحالة الوحيدة الذي مثل رجل في شعبان يعلم أن عنده أبا كبيرا وأنه سيفطر كالعادة معتاد على أنه يفطر رمضان كله، فإذا سأقدم سأقدم إطعامي الآن في شعبان وخرج، هل هذا ينفع له؟ ما ينفع، كيف تخرج وما جاء رمضان؟ فإن جاء رمضان حتى في أوائل أيامه لك أن تطعم، لكن يدخل الشهر، يدخل عليك الشهر ولا بد. مسألة كذلك قد يشكل هذا عند بعض الناس، طيب مسألة التوكيل، هل لك أن توكل مال؟ إذا كان التوكيل نعم يجوز، يعني قد يقول قالوا هذا بعض الناس يسأل عنها كثيرا، يا أخي أنا
أريد، أنا عندي شيخ كبير، أنا عندي امرأة عجوز عليها 20 يوم، عليها 30 يوم إطعام مسكين، أنا ما أدري وين أحصل المساكين، ما أدري وين أحصلهم. فإذا كان الرجل يعني يستصعب هذا الباب ويستصعب هذا الجانب، لأنه ما يستطيع أن يعثر على مساء ويخشى أن يوضع المال أو الإطعام في غير محله، فلا بأس أن يوكل، يقول تعال يا فلان أنت ما شاء الله لك مجال في هذا الباب ولك تطلع في هذه المسائل، خذ هذا المال وأطعمه، وكل، هذا لا بأس به، وهذا معتاد وهذا مجرب، ولا زال الناس يتعاملون بهذا أنك توكل، تدفع مال للوكيل على أن الوكيل يطعم، انتبه، لا أنك تعطيه مال على أن المال يوزع، لا المال لا يوزع، المال يتحول إلى طعام، فيأتي الوكيل ويأخذ هذا المال ويتقي الله ما استطاع، فيأتي بالمساكين من ذوي الحاجات فيجعل لهم غذاء، إما يوصل إلى بيوتهم بيت الفلان مساكين في 4 فقراء في 6 فقراء وهذا في 5 4 في 5 في 6 يحسب، لأن الذمة تنشغل بالعدد إلى أن تنتهي من هذه البيوت الحمد لله، أو تجمعهم في مكان واحد تصنع لهم وليمة كما فعل أنس بن مالك، أجمعهم في بيت ويصنع لهم مأدبة، فهذا لا بأس في ذلك، فالمن في ذلك واسع. هذه أهم المسائل المتعلقة بمسألة الإطعام، إطعام عن كل يوم مسكين. مسألة كذلك المسائل التي قد يحتاج إليها بعض الصائمين، وهي مسألة معاصرة، وهي لو أن صائما مرض مرضا لا يرجى برؤه، لا يرجى علاجه، أصيب مثلا في أمر في باطنه، مرض باطني، قرر له الأطباء أنه لا سبيل لك للصيام، مستحيل تصوم، الصوم سيضرك جدا، إذن ماذا عليك؟ عليك أنك تفطر، ثم يبقى في ذمتك أن تطعم، لأنه ما يمكن أن قضى، أغلق عليك باب القضاء، أنت لا تصوم. طيب ينتقل إلى الإطعام عن كل يوم مسكين، استمرت به الفترة الزمنية سنوات، السنة الأولى ما صام، السنة الثانية ما صام، السنة الثالثة ما صام، قدر الله له أن يسافر إلى بلد آخر، فإذا بالعلاج قد فتح، والحمد لله الطب لا زال يتقدم والأمور التي بالأمس كانت مستحيلة أصبحت الآن بالإمكان أن تعالج، فذهب فإذ به الأطباء فتحوا لهم مجال الأمل، قال هذا مرض يعالج ويمكن أن ترجع إلى ما كنت إليه وما كنت عليه، تكون رجلا سويا، بإمكانك أن تصوم وأن تمارس كافة مراسيم الحياة. الآن يسأل هذا الشخص، هذه مسألة نعم طرحت، مسألة ما لو أن صائما أخبره الأطباء بأنه لا صوم له، فأراد أن ينتقل إلى الفدية، إلى إطعام مساكين، ثم بعد فترة وجد لنفسه علاجا وأن يمكن أن يقضي أنك تصوم، السؤال السنوات التي قد مضت كيف يفعل معنا؟ مثل لو قلنا 3 سنوات هذه أخطرها وعلى أساس حسب على نفسه 30 مسكين، هذه 90 مسكينا في ذمته، ثم بعد ذلك كما قلنا وجد العلاج، ماذا يفعل؟ هذه مسألة اختلف فيها العلماء، فطائفة من أهل العلم قالوا هذا ما يطالب إلا بالإطعام فقط، ما يطالب إلا بالإطعام، كيف ذلك؟ قال لأن في تلك الفترة التي مرض فيها كان فتوى الشرع في حقه أنه يطعم، لأنه كان في ذاك الفترة لا يرجى برؤه، فلما الآن ظهر العلاج ظهر البرؤ مرجع إلى ما كان عليه، فما عليك إلا الإطعام فقط، وما سيأتي الصوم عليك القضاء، وهذا هو المذهب، وهذا المشهور عند الشافعية. المذهب الثاني قالوا لا، عليه القضاء، بما أن الله من عليه بالشفاء وعنده القدرة، هذه السنوات الثلاثة الذي كان من المتوقع والذي كان يجب ينبغي عليه أن يطعم وأصبح الآن قادر، إذن يلغي الإطعام وعليه القضاء للسنوات الثلاث الذي مضت، هذا القول الثاني. القول الثالث التفصيل، قالوا إن كان قد كفر وأخرج الفدية لا ليس عليه شيء، وإن لم يخرج الفدية فعليه الصيام، هذا قول ثالث، فمسألة خلافية، والذي ذهب إليه أهل العلم وخاصة أشير إلى هنا لفتوى السماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى أنه ذهب إلى المذهب الأول وهو مذهب الشافعية، فهو يرى رحمه الله تعالى أن هذا النوع يرجع إلى ما كان عليه فيطعم، يطعم عن كل يوم مسكين، وما سيأتي يصوم. هذه فتوى رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى عندما سئل عن رجل مرض مرضا مزمنا وأفطر 5 سنوات ثم من الله عليه بالشفاء، ما الذي عليه في الذي مضى؟ قال ما عليك إلا الإطعام، تطعم عما مضى. قال وتستقبل رمضانا جديدا بالقضاء. هذه خلاصة كلامك، خلاصة كلامه رحمه الله تعالى. وكما قلنا مسألة في ذلك خلاف، مسألة كذلك مهمة ألا وهي ما لو أن صائما مرض مرضا منعه من الصوم فأفطر فلا زال المرض به، لا زال طريح الفراش والمرض قد تغلغل فيه واستوطن جسده وما تركه المرض إلا بموته، مات وهو لا زال المرض، هذا ماذا عليه؟ انتبه لهذه المسألة، هذا ما الذي عليه؟ مثال رجل مثال في رمضان أغمي عليه، وضع في المشفى أو في العيادة أو ذهب إلى بيته وأصيب بمرض وأقر الأطباء العلاجات فلا زال يعالجونه وهو لا زال في علاجه، توفاه الله. قد يكون مات في رمضان أو يستمر به المرض حتى بعد رمضان، لا زال في رمضان وفي شوال ولا زال طريح الفراش، المرض ما انفك عنه ثم مات، ما انتهى المرض إلا بموته، هذا ماذا عليه؟ هذا ليس عليه شيء، ليس عليه شيء. ما معنى ليس عليه شيء؟ ليس عليه قضاء، ليس عليه إطعام، ولا على أوليائه شيء. هذا يسأل عن كثير من الناس، يقول لك سائل يا شيخ أو يا أخ أنا عندي أب جاءه مرض ولا زلنا نعالجه حتى توفاه الله، ماذا علي؟ قل ليس عليك شيء. كيف؟ ما صام. ليس عليك شيء، لا تفعل شيئا. وهذه مسألة كما يقول العلماء لا إشكال فيها، هكذا يقرر بعضهم، يقول هذه المسألة ما فيها إشكال لأنها واضحة من جهتين، من جهة النصوص ومن جهة أقوال العلماء. أما من جهة النصوص فيها هذه الحيثية ألا وهي قال العلماء في قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. هذا الذي أفطر بمظلة المرض متى تكون عدته؟ إذا جاءت أيام أخرى، جاءت أيام يمكنه فيه القضاء، هنا يجب عليه القضاء أي في زمن العدة، فوقت وجوبه هو زمن العدة، فإذا مات قبل أن يصل إلى زمن الوجوب فبماذا ملزمه؟ انظر لهذه القاعدة، هكذا يقرر الفقهاء. واضح المسألة؟ قالوا هذا الذي قال عنه ربه فعدة من أيام أخر، أنت أيها المريض متى يجب عليك أنك تقضي ما كان عليك من رمضان؟ الجواب إذا جاءت أيام، جاءت أيام متسعة حين أقضي ما عليك. طب ها إذن زمن القضاء عندك، زمن قضاء المريض إذا جاءت هذه العدة، عدة الأيام، فهذا زمن الوجوب. فإن مات ولم يصل إلى هذه الفترة فكيف نلزمه؟ قال هذا حاله كحال من مات ولم يدخل عليه رمضان، هل نلزمه بصوم؟ رجل مات قبل أن يدخل عليه رمضان هل نلزمه بصوم؟ الجواب لا، مات في شعبان، هل نأتي إلى أوليك والإخوان أبوكم مات في شعبان صوموا عنه؟ شو نلزم؟ ما دخل عليه رمضان حتى نلزم، هذا صحيح. قالوا وهكذا هذا المريض إذا مرض فمات في مرض ولم يتمكن من وجود أيام نقاوة وراحة وصحة حتى يقضي فيها فمات في مرضه، قالوا من أين نلزمه؟ فليس عليه شيء. هذا وجه. وجه آخر قالوا هذا المريض عندما أفطر في رمضان هو كان من أهل الأعذار، فالصوم في حقه ليس بواجب، صح؟ المريض ليس في حقه الصوم واجب، مريض قال في لك عذر من الله أفطر. قال هذا إذن أفطر بعذر فليس الصيام واجب في ذمته، فكيف إذا مات نلزمه بصوم؟ من أين جاء الوجوب؟ مع أنه في رمضان من أهل الأعذار ليس من أهل الوجوب. فتنبه لهذه المسألة. وهذا لهذا جاء أقوال الفقهاء كافة على أن من كان هذا حاله ما يطالب بشيء، هذا إشماع. إجماع ذكر ذلك ابن قدامة في الموني وهكذا المجموع، وذكره كثير من أئمة السلف قديما وحديثا على أن على هذه الصورة، انتبه لهذه الصورة، صورته من مرض مرضا واستمر به حتى مات، أو استمر به ثم تركه أيام ثم مات، وهذه الأيام ما تفيده. يعني تخيل رجل أفطر رمضان كامل شهر كامل وما أحس بالعافية إلا خمسة أيام، وماذا يفعل في خمسة أيام لكي يقضي شهر كامل؟ هذا لا يمكن، مستحيل. إذن هذه الأيام غير كافية، فما قالوا هذا ليس عليه شيء بدلالة النص وأقوال العلماء. ذكر خلاف يسير جدا عن قتادة وطاووس الصن قالوا يطعم، هم أقل، ولا والإجماع معتبر، والإجماع معتبر، فتفضل لهذه المسألة. ما أنت ملزم بشيء، من مات عليه مريض والمرض قد استمر به هذا ليس عليه. تأتي مسألة أخرى وهي على خلاف ذلك، ما لو قلنا في حق مريض مرض مرضا ثم تشافى وعافاه الله ثم وجد برهة من الزمن أن يقضي، لكن ما قضى ثم مات، مثل أفطر في أيام رمضان أفطر عشرة أيام ثم عافاه الله ويريد أن يقضي، لكن كما مرت معنا مسألة أن القضاء ليس على الفور، وإن كان أفضل فوريا حتى تبرئ الذمة، لكن ما إن شاء الله سأجعله في الشتاء، قد مضى، أنا يمكن أن تؤخر القضاء إلى الشتاء. قال إذا جاء الشتاء وبرد الجو وقلت الحرارة وقلت الساعات سأصوم حين بإذن الله، فمات لا. وعليه صوم من رمضان، هذا ماذا عليه؟ هذه مسألة اختلف فيها العلماء، والصحيح والله تعالى أعلم ما جاء في الصحيحين. قال عليه الصلاة والسلام: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. من مات وعليه صيام صام عنه وليه. فقوله عليه الصلاة والسلام من مات وعليه صيام، عليه صيام بمعنى في ذمته، والذمة لا تنشغل إلا بالواجبات، فخرج بذلك التطوع، فهذا حكم خاص بالواجبات الذي تبقى الذمة معلقة بها. من مات وعليه صيام، وانظر لكلمة صيام، صيام نكرة في سياق الشرط تفيد العموم، أي صيام واجب، رمضان قضاء كفارات نذور لله عليك كذا ألزم نفسك بنذر، فهذه فأي صيام نذر كفارة قضاء رمضان، فمن مات وعليه صيام واجب ما حكمه؟ صام عنه وليه. صام عن هذا إخبار بمعنى الأمر، أي فليصم عنه وليه. فيقوم الأولياء، وعلى القول الصحيح الأولياء كل من له قرابة بهذا الميت، فتبقى ذممهم معلقة بأن يصوموا نيابة عن هذا الميت. كم على أبينا؟ قالوا والله ماتوا عليه عشرة أيام نحن لها، فيختار أي يوم يصومون، إن شاء أحدهم يتكفل بهذا فحي هلا ابنه، قال أنا خاص صوم الواد على أنا سأصوم، يصوم عشرة أيام ينفع، أو الأبناء يريد أن يشاركون في هذا الخير، لا دع الأيام بيننا لكم، هذا يأخذ أيام وهذا أيام وهذه أيام. ولو افترض كما يقول، ولو أرادوا أن يصوموا كلهم يوما واحدا عشرة أبناء، كل واحد يصوم يوم 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 عن عشرة في أيام عن أبيهم في يوم واحد يوم ينفع، الصحيح أنه ينفع. هذا هو الصحيح في هذه المسألة، من مات وعليه صيام صام عنه وليه. هذه إخوان في الله المسائل مهمة جدا متعلقة بأحكام المرضى في خلال ما ينبغي ويجب عليهم في إزاء قضاء ما أفضروه من رمضان. أسأل مولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.